بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وبقولنا نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة. بعد تعريفنا للكلمة قلنا إن الكلمة تعرف بأنها اللفظ المفرد الدال بمادته اللي هو الكاف تاء باء مثلا على معنى مستقل اللي هو الكتابة، وقلنا مستقل يعني لا يحتاج في إفادة المعنى أن ينضم إليه شيء آخر في نفسه، يعني من دون الحاجة إلى غيره، وهذا قيد راح يخرج لنا الأداة والحرف. وبهيئته، هيئته يعني هيئة فاعل، هو كتب كتب فاعل. بهيئته دل على نسبة ذلك المعنى اللي هو الكتابة إلى فاعل اللي هو اللي قام بالكتابة، لأن يعني الكتابة لابد لها من فاعل يوجدها لا بعينه، هذا الفاعل ما محدد ما معين، لأن احنا فقط قلنا كتب. وهذه النسبة هي نسبة تامة زمنية، أما الدل على الماضي أو الحاضر أو الاستقبال. الآن المصنف يريد يشير إلى بعض قيود التعريف. بقولنا نسبة تامة راح نخرج ماذا؟ الأسماء المشتقة. الأسماء المشتقة مثل اسم الفاعل كاتب، أو اسم المفعول مكتوب، أو اسم الزمان في بعض الصيغ، واسم المكان اللي هو على وزن مفعل مثل مكتب، يعني المكان الذي تقع فيه الكتابة. فهاي تدل بمادتها اللي هي الكاف والتاء والباء على المعنى المستقل اللي هو الكتابة، وتدل بهيئتها اللي هي هيئة فاعل مفعول مفعل، تدل على نسبة على نسبته إلى شيء، يعني نسبة معنى الحدث اللي هو الضرب لا بعينه، يعني نسبة الضرب إلى ذات الذات اللي صدر منها الضرب لكن ما معينة في زمان ما، هذا الزمان غير معلوم يعني مبهم غير معين. لما نقول كاتب يعني نسبة الكتابة إلى ذات وقعت من الكتابة، لكن متى كتبت هذه الذات غير معلوم غير معين في زمان ما مبهم، ولكن النسبة فيه نسبة ناقصة، يعني هاي النسبة الزمانية ناقصة. شنو ناقصة؟ يعني لا يحسن السكوت عليها، لابد من إتمامها. لا نعم، نسبة الكتابة إلى الذات، من أنت تقول كاتب يعني كاتب نسبت الكتابة إلى ذات، متى وقعت الكتابة غير معلوم غير معين مبهم. هاي النسبة نسبة الكتابة للذات ناقصة، يعني غير معلومة غير تامة غير محددة غير معينة، لأنها مبهم عبر عنها بمن؟ بالناقصة. لأن النسبة التامة هي اللي ماذا؟ يحسن السكوت عليها وتعطي فائدة تامة. لو كان نسبة الزمان تام يعني المخاطب السامع راح يستفاد فائدة تامة، أما إذا استفاد نسبة معنى الكتابة إلى الذات لكن ما استفاد منها نسبة متى وقعت الكتابة راح تصبح نسبة ناقصة، نسبة ناقصة. نعم، إذن قيد نسبة تامة زمانية ايش راح يخرج لنا؟ أسماء الأحسنتم الأسماء المشتقة، لهذا اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان ما دخلوها المناطق في من في الكلمة اللي هي الأفعال، دخلوها في الأسماء اللي راح تأتينا إن شاء الله، يعني دخلوها باللفظ المفرد اللي يدل على معنى مستقل في نفسه من دون الحاجة إلى غيره. نعم، هذا أولا. ثم الآن هذا طبق المقدار. قال: وبقولنا نسبة تامة، يعني من قال بالتعريف نسبة تامة زمانية؟ شنو يقصد النسبة التامة؟ راح تخرج الأسماء المشتقة كاسم الفاعل، اسم الفاعل مثل كاتب، والمفعول مكتوب، والزمان في بعض الصيغ مفعل تكون، والمكان مثل مكتب، فإنها تدل بمادتها، المادة يعني كاف تاء باء، على المعنى المستقل يعني الكتابة. وبهيئاتها، هيئاتها يعني هيئة فاعل مفعول مفعل، على نسبة إلى شيء، نسبة إلى شيء يعني نسبة معنى الحدث اللي هو الكتاب، الكتابة اللي هو كتب، معنى حدث وهو كتب، أو مثلا ضرب، لا بعينه يعني نسبته إلى ذات ثبتت لها الكتابة، ذات ثبت لها الضرب. في زمان ما، يعني زمان غير معلوم مبهم وغير معين، ولكن النسبة فيها نسبة ناقصة، يعني نسبة زمانية ناقصة. ليش قلنا ناقصة؟ لأن الزمان ما معلوم، فلهذا ما يحسن السكوت عليها أو ما تعطي فائدة تامة للسامع. نعم، لا تامة يعني غير معينة، غير محددة، غير مبهبة. لهذا إذا سائل سألك قال لك علل لماذا المشتقات تدخل في قسم الأسماء، هذا جوابه، لأنه بتقييد تعريف الكلمة بالنسبة التامة راح تخرج الأسماء المشتقة، نعم، فلا تدخل في ضمن الكلمة والأفعال، وإنما تدخل في قسم الأسماء، نعم، لأنها تدل بمادتها على معنى مستقل وبهيئتها على نسبة ذلك الحدث إلى ذات في زمان ما غير معلوم وغير معين. نعم، هذا تمام الكلام في الكلمة. اثنين، من أقسام المفرد الاسم. الاسم هو لفظ مفرد دال على معنى مستقل في نفسه، غير، نعم، يعني المراد من الاسم هنا يعني اللفظ، اللفظ اللي يدل بمادته على معنى وما يحتاج بإفادة المعنى أن ينضم إليه شيء آخر، مستقل بنفسه، مستقل بنفسه. يعني لحد الآن الاسم اشترك ويا من؟ ويا الكلمة، لأن الكلمة هم لفظ يدل بمادته على معنى وهم مستقل بنفسه. بس شنو اللي راح يفرق بين تعريف الكلمة وتعريف الاسم هون؟ إن الاسم يعني مثل لفظة محمد تدل على معنى الذات المتشخصة باسم محمد، وهذا اللفظ أفاد هذا المعنى من مادة ميم حاء ميم دال، لكن غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية. هذا الفرق بين الاسم ومنه الكلمة. الكلمة كان مشتمل على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل بعينه نسبة تامة زمانية، لهذا الفعل هو حدث مشتمل على زمان، عند النحويين يسموه فعل والمناطق يسموه كلمة، لكن الاسم ما مشتمل على ما تشتمل الهيئة على نسبة تامة زمانية، لهذا الاسم ما فيه زمان. هذا الفرق. إذا صار أكو اشتراك بين الاسم وافتراق، الاسم ويا الكلمة اللي هو الفعل مشتركين، كل منهما لفظ مفرد يدل على معنى مستقل في نفسه، يفترقون أنه الكلمة الهيئة تدل على نسبة تامة زمانية، لكن الاسم ما مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية. مثال ذلك محمد. محمد اسم، لاحظ، لفظ مفرد يدل على معنى الذات المتشخصة مستقل بنفسه. من أقول لك محمد أنت تفهم أنه ذات متشخصة اسمها محمد، ما يحتاج أضم لك معاها ألفاظ أخرى، هذا معنى مستقل في نفسه. مستقل في نفسه يعني يعطي فائدة تامة للسامع من دون حاجة إلى أضم إلى ألفاظ أخرى، وما بي نسبة تامة زمانية، محمد ما بي زمان. وهكذا مثل إنسان، اسم يدل على معنى الإنسانية اللي هي الحيوانية الناطقية من دون ماذا؟ أن يكون مشتمل على هيئة تدل على نسبة زمانية تامة. كاتب، الكاتب اللي قلنا هو منه اسم مشتق فاعل، لأن إحنا الاسم المشتق الفاعل دخلنا وين؟ بالأسماء، نعم. ومثل منه سؤال. لاحظ المصنف غير بالأمثلة، جاب لنا اسم متشخص جاب جزئي، وجاب لنا اسم كلي مثل إنسان، وجاب لنا اسم منه مشتق مثل كاتب، وجاب لنا اسم غير مشتق اللي هو من هو سؤال. نعم، كاتب اسم مشتق فاعل، سؤال يعني اسم غير مشتق، مو على وزن لا اسم فاعل ولا مفعول ولا اسم مكان ولا زمان. هذا تنويع المصنف راد من خلاله ينوع. نعم قد يشتمل على هيئة دل على نسبة زمانية بس ناقصة مو تامة، مثل منو؟ اسماء الفعل، لأن إحنا اسم الفعل قلنا الهيئة ما تدل على معنى مستقل وهم تدل على زمان ما بس غير معلوم الزمان، سمينا زمان الناقص. اسم الفاعل المشتق، اسم الفاعل المشتق يدل على نسبة زمانية بس ناقصة غير تامة. اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان بنسبة زمانية بس نسبة زمانية ناقصة، نسبة زمانية ناقصة. نعم، فهذه المشتقات اللي تدل على نسبة ناقصة كاسم الفاعل هيئة فاعل مثل كاتب، وهيئة المفعول مثل مكتوب، وهيئة الزمان أو المكان اللي هو على وزن مفعل ونحوها، هذه وإن كانت بها نسبة زمانية لكن نسبة زمانية ناقصة لأنه منسوبة إلى زمان ما مبهم غير معلوم غير معين، هاي يدخل في قسم الأسماء. إذن صار الاسم أما غير مشتمل على نسبة تمام زمانية، نسبة زمانية تامة، أو مشتمل على نسبة زمانية لكن غير تامة ناقصة، حتى ندخل اسم الفعل الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان ونحوها حتى تدخل في باب الأسماء. نعم نعم. أي أي كاتب أي ها الأول يريد يقول هو ما هي أي نعم محمد ما مشتمل على نسبة زمانية تامة، وكاتب هم ما مشتمل على نسبة زمانية تامة إنما مشتمل على نسبة زمانية ناقصة، فاثنينات ينضمون بالتعريف. هو ماذا قال بالاسم؟ قال غير مشتمل على نسبة زمانية تامة، محمد غير مشتمل على نسبة زمانية تامة لأن ما بي زمان أصلا، واسم فاعل هم غير مشتمل على نسبة زمانية تامة لأن اللي بي نسبة زمانية ناقصة مو تامة، فلذلك راح يدخل ضمن التعريف. واضح؟ أي نعم أي نعم. الآن نطبق. قال الاسم هو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه، مثل يعني شنو اللفظ المفرد؟ يعني لفظ يدل بمادته على معنى، ومثل محمد ميم حاء ميم دال المادة تدل على معنى الذات المتشخصة، يدل على معنى مستقل في نفسه يعني ما يحتاج لإفادة معنى ينضم لشيء آخر من باقي الألفاظ الأخرى. هذا أيضا قيد إيش راح يخرج؟ يخرج الأداة اللي هي الحرف، لأن الأداة الحرف لابد تحتاج أن ينضم إليها شيء آخر لإفادة معناها. غير مشتمل لحد الآن، لحد الآن لا زال الاسم مشترك ويامن ويا الفعل، بس خرج عن من؟ عن الأداة. إحنا دائما القيود اللي تجي بالتعريف قيود احترازية تخرج. لحد الآن إحنا خرجنا الأداة والحرف عن الاسم، بس بقى الاسم مشترك ويامن ويا الكلمة الفعل. الآن المصنف راح يجيب قيد يخرج الكلمة والفعل عن تعريف الاسم. غير هذا القيد غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية، لأن لو كان مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية صار كلمة صار فعل. نعم أي تامة تامة فقط تامة. أحسنتم. هسه لحد الآن خرج الاسم عن من؟ عن الكلمة والهيئة والفعل. طبعا على هيئة تدل على نسبة تامة، تامة زمانية من كلمة تامة إيش راح يخرج؟ يخرج الاسم المشتقات من الكلمة ويدخلها وين؟ في قسم الاسم. يدخلها في قسم الاسم. لماذا؟ لأنه الأسماء الهيئات والمشتقات ما بها نسبة تامة زمانية، بها نسبة تامة زمانية ناقصة ناقصة. وهذا هذا قيد غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية راح يشمل مثل محمد ويشمل مثل كاتب، يعني يشمل غير المشتق والاسم المشتق. نعم نعم. اسم الفاعل، اسم الفاعل كاتب، اسم الفعل يختلف، لأن اسم الفعل مشتق من الفعل. اسم الفعل مثل صه مثلا أو يعني اسكت، نعم مشتق من الفعل. نعم لا ذاك يسموه من الأسماء التي تفعل عمل الفاعل، بس المشتقات نقصد بها منه اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان. هيهات لا هيهات مين مشتقها؟ احنا نريدها مشتقة. اسم الفعل ما مشتق، اسم الفعل يسموه من الأسماء الذي يعمل عمل الفعل. ما داخل اسم الفعل، اسم ما كلامنا مو باسم الفعل، كلامنا بالمشتقات. اسم الفاعل نعم، اسم بالنسبة لهيهات ما يسموها ما يدخلوها بقسم القسم بقسم تعمل عمل الفعل، تعمل عمل الفعل. اي لا اي اي تدخل بالكلمه، لهذا هم البناتقه يعتبروها نائبه منام الفعل وتعمل عمل الفعل، فلهذا سموها اسم الفعل. بس من دخلها هي اسمها اسم، بس بما أنه بها نسبة تامة زمانية بندخلها بالاسم، لازم شو ندخلها بالكلمة. نعم. ثم قال مثل محمد إنسان كاتب سؤال. نعم المصنف طبعا كاتب إنسان مثل أيضا مثل ضارب، يعني ذات ثبت لها الضرب، أو كاتب ذات ثبت لها الكتابة. طبعا هذا بناء على أن المشتق مركب من ذات ومبدأ اشتقاق، فضارب يدل على الحدث ويدل على ذات صدر منها الضرب، أو كاتب يدل على الحدث الكتابة وعلى ذات صدر منها الكتابة. نعم لكن زمانها غير معلوم. نعم إنسان كاتب سؤال. نعم المصنف عند استدراك يريد يدخل أسماء المشتقة، يشتمل الاسم على هيئة يعني بالأسماء المشتقة تدل على نسبة ناقصة كاسم كأسماء الفاعل اللي هو على هيئة فاعل كاتب، والمفعول يعني هيئة اسم المفعول مكتوب، والزمان والمكان اللي هو على وزن مفعل، ونحوها من باقي المشتقات الأخرى كما تقدم. كما تقدم وين؟ في الكلمة، لأن هو بالكلمة أحسنتم، هو بالكلمة خرج الأسماء المشتقة من الكلمة ودخلها بالأسماء. نعم لأنها يعني هذه المشتقات تدل على ذات، يعني كاتب تدل على ذات صدرت منها الكتابة، لها هذه المادة يعني لها هذا المعنى الحدثي اللي هو الكتابة. كاتب ذات ثبت لها الكتابة. طبعا قلنا هذا بناء على أن المشتق مركب من ذات ومبدأ اشتقاق، لأن هاي المسألة محل خلاف عند العلماء. نعم. ثالثا الأداة. الأداة طبعا لا يفوتنا أن نبين أنه الاسم ليش سموه اسم. نعم قيل إن الاسم سمي اسم لأنه مأخوذ من الوسم اللي هو العلامة، فنقل إلى الاسم هنا لأن الاسم علامة على مسمى. الاسم يعني الوسم، والوسم يعني العلامة. الاسم علامة على مسمى، يعني شنو اللي يدلل على ذات زيد؟ اسم زيد، يعني العلامة على ذاته هو مسمى. لهذا يقولون الاسم علامة على مسمى، اللي يدل على ذات زيت المتشخصة هو اسمه اللي هو من هو زيد، فاسم علامة تدل على ذات المتشخصة. هذا القول الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا إن الاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، السمو وهو الارتفاع، فنقل إلى الاسم هنا لأن الاسم أسمى وأرفع من الكلمة والأداة. من يا جهة؟ من جهة أن الاسم لا يدل إلا على الذات غالبا. نقل إلى الاسم، النقل لابد له من مناسبة. مثلا لما نقول الاسم مأخوذ من الوسم علامته يعني مناسبته العلامة. نعم هنا شنو المناسبة؟ أنه الاسم يدل عليه من؟ على الذات غالبا، والذات هي شيء صاحب محل ارتفاع، يعني لهذا يقولون أهم شيء وأرفع شيء وأقدس شيء هو الذات، فبما أنه يدل على الذات إذن يدل على شيء له سمو وارتفاع، فمأخوذ من السمو والارتفاع ونقل إلى الاسم هنا لأنه الذات واللي هي الاسم أرفع وأسمى من الكلمة والأداة، باعتبار أن الاسم يدل على الذات، أما الكلمة قد لا تدل على الذات، وكذا الحرف لا يدل على الذات. هذا قولين لمنشأ تسمية الاسم بالاسم. ثالثا الأداة. الأداة وهي الحرف باصطلاح النحاة. نعم النحويين يسموه حرف مثل في على إلى من، أما المناطق يسمون الحرف أداة، وهو يدل على نسبة بين طرفين. مثلا حروف الجر يدل على نسبة بين طرفين مثلا، أو مثل حروف العطف هم يدل على نسبة بين طرفين، المعطوف والمعطوف عليه. مثل في يدل على نسبة الظرفية، نسبة الظرفية. مثلا تقول زيد في الدار، يعني زيد المظروف في الدار اللي هو الظرف، فيوجد ارتباط بين لفظة زيد ولفظة الدار، هاي الطرفين النسبة بين الطرفين ناشئة من توسط في زيد في الدار. الطرفين من هو زيد والدار، إذا أخذنا في وحدها مستقلة مدل على نسبة الظرفية، إلا إذا انضمت إلى زيد والدار. فلهذا هي ليس لها نسبة، ليس لها هيئة تدل على نسبة مستقلة مدل على معنى مستقل في نفسها، إنما المعنى اللي تدل عليه فيه اللي هو الظرفية مأخوذ إذا انضمت إلى غيرها اللي هي زيد والدار. فإذا قلت فيه وسكتت مدل على نسبة الظرفية ولا تدل على معناها. أما إذا قلت زيد في الدار الآن في دلت على نسبة الظرفية. لماذا؟ لأن هي ما دلت على نسبة الظرفية إلا بانضمام غيره معها اللي هو دار وزيد. لهذا احنا قلنا الأداة غير مستقلة بنفسها على الدلالة على المعنى، إنما محتاجة إلى أن ينضم معها غيرها من باقي الألفاظ الأخرى. نعم، فإذا زيد في الدار موجب الارتباط بين لفظة زيد ولفظة الدار ناشئ من توسط وجود الحرف والأداة في بينهما، وهذا يكشف عن العلاقة اللي موجودة بيناتهم اللي هي الظرفية. فزيد مظروف والدار ظرف، فلهذا نسميها النسبة الظرفية. وهكذا مثل كلمة على، على تدل على النسبة الاستعلائية، إذا قلت على وسكتت مدل على نسبة الاستعلاء. أما إذا قلت الكتاب على المنضدة، جيب الطرفين الكتاب والمنضدة، الآن لفظة على دلت على نسبة الاستعلاء. لماذا؟ لأن هي مدل على معنى مستقل في نفسها، إنما مدل على معناها بعد أن تنضم علما إلى غيرها. وهكذا مثل هل، الدل على نسبة الاستفهامية، بس إذا قلت هل وسكتت من يفهم منها الاستفهام. أما إذا قلت هل زيد قادم من السفر وضميتها لقدوم زيد من السفر، الآن راح تدل على نسبة الاستفهام. وهكذا باقي الحروف الأخرى كثيرة، حروف الجر، حروف العطف، حروف الاستفهام، حروف النداء، كثيرة كثيرة. نعم، إذن هذه الحروف نسميها بالأداة، وهي لا تدل على معناها مستقل في نفسها بل تحتاج إلى أن تنضم على غيرها. والنسبة الدائمة غير مستقلة في نفسها. لماذا؟ لأنها كما يعلل المصنف لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها. لهذا إذا سأل سألك قال لك علل لي لماذا الأداة غير مستقلة في نفسها، الجواب لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسها إلا بأن ينضم معها طرفيها. نعم، فلهذا سميناها إحنا بمن؟ بالأداة. نعم، فالأداة تعرف بأنها اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه. طبعا من قال اللفظ المفرد الدال على معنى؟ لحد الآن تعريف الأداة اشترك ويا الاسم واشترك ويا الكلمة. من جاب هذا القيد غير مستقل في نفسه؟ خرجت الكلمة والأداة، وخرجت الكلمة والفعل ومنه الاسم، وبقى هذا التعريف مختص بمن؟ فقط بالأداة اللي هي الحرف. فإذا الدلالة لا تكون إلا حينما ينضم الاسم أو الكلمة معاها، بخلاف الاسم والكلمة اللي هي الفعل. نعم، ما يحتاج أن ينضم إليها شيء لأن هي تدل على معنى مستقل بقطع النظر عن وقوعها في إطار جملة أو عدم وقوعها في ذلك. نعم نعم، التعليل إذا سائل سألك قال لك النسبة الموجودة بالأداة غير مستقلة في نفسها. لماذا؟ يعني بخلاف الكلمة والفعل والاسم. الجواب لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسها من جهة أنها لا تتحقق إلا بأن ينضم معها من طرفيها. نعم، يبقى عندنا سؤال، لماذا سمي الحرف بالأداة؟ الجواب لأن معنى الأداة باللغة هو بمعنى الآلة، فنقل إلى الحرف لأن الحرف يستعمل كآلة وأداة للربط بين الألفاظ سواء كانت أسماء أو أفعال، مثل قولنا زيد في الدار، أريد أربط بين زيد والدار، إذا قلت زيد الدار ماكو ربط بيناتهم، إذا لابد لي من أداة أستطيع من خلالها أربط، هاي الأداة هي من هو؟ الحرف اللي هو في، فلهذا في استعمل كأداة وآلة للربط بين الألفاظ سواء كانت الألفاظ أسماء أو أفعال. نعم، فلهذا اسموها بمن؟ بالأداة. أخيرا المصنف يريد يذكر لنا ملاحظة، وهي فيما يخص الأفعال الناقصة، مثل كان وأخواتها. طبعا هي أفعال ناقصة باصطلاح النحويين، لهذا من يعرفون كان يقولون عليه فعل ماضي ناقص. هذه الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها مثلا في عرف المنطقيين على التحقيق، المصنف أشار على التحقيق لأن يريد يشير إلى أن هذه المسألة محل خلاف، طبعا هاي الأفعال هي أفعال ناقصة وسميت ناقصة لأنها لا تدل على، لأنها تدل على معاني لكن معانيها غير تامة. مثلا عندما تقول كان لحد الآن يدل على معنى الماضي الناقص لكن ما يدل على معنى تام، إلا تضم لكان محمد قائما، يلا يدل تمامية الدلالة على الزمان بلحظة الماضي فقط. إذا قلت كان ما تدل على نسبة المعنى في الماضي الزمان الماضي، إلا إذا ضمت طرفيها كان محمد قائما، لهذا النحويين يسموها أفعال ناقصة. نعم، إذا قلت كان تستفاد الماضي الناقص، كان لا، كان هو فعل ماضي ناقص، لكن ليش سموه ناقص؟ لأن إذا قلت كان مدل على معنى الماضي الماضي الزمان الماضي، إلا إذا ضمت طرفيها كان محمد قائما، يلا دل على نسبة الزمان الماضي. نعم، الآن كلامنا فيه، نعم، في نفس كان هي عند عرف النحويين يسموها فعل ماضي ناقص. الآن سؤالنا، هاي الفعل الماضي الناقص هل هو فعل حال غير حال حال باقي الأفعال الأخرى مثل كتب حتى ندخله بالكلمة، لو هو يختلف ندخله بالاسم، هو المصنف يريد يحقق هذا الشيء، يقول على التحقيق يريد يشير للخلاف اللي موجود بين المناطق، لأن بعضهم ذهب إلى أنها تدخل بالأدوات ما تدخل بالأفعال اللي هي الكلمات، وآخرين ذهبوا إنها تدخل بالأفعال اللي هي الكلمات. المصنف يقول على التحقيق هي تدخل وين؟ في الأدوات. شنو السبب؟ بالأدوات يعني ما ندخلها بالكلمة اللي هي الفعل، بخلاف النحويين، النحويين يدخلوها وين؟ بالأفعال الناقصة. على المنطقيين ما يدخلوها بالكلمات لأن هم عندهم الكلمات نوع من أنواع الأفعال، بس هذا فعل الماضي الناقص ما يدخلوا، يدخلوا وين؟ بالأدوات، يعني من ضمن الحروف. ما هو السبب؟ بين المصنف قال لأن هي مدل على معنى مستقل في نفسها، أنت جاي تسميها ناقصة، أنت شو تسميها جاي ناقصة، يعني ما جاي يدل على معاني غير تامة، وإنما تحتاج لتمام معناها لأن ينضم معاها غيرها، وإحنا عندنا اللفظ المفرد اللي ما يدل على معنى مستقل في نفسه بل يحتاج أن ينضم معاه إلى غيره، هذا شو نسميه؟ أداة أو حرف، نسميه أداة. نعم، فإذا بما أنها مدل على معنى مستقل في نفسها بس لأنها مجردة في الدلالة على الحدث، بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط، فلذلك راح تحتاج جزء، هي فقط تدل على الزمان الماضي النقص، نعم، بس ما مجردة في الدلالة على الحدث، ومدل على الحدث إلا ينضم معاها طرفيها كان محمد قائما، فلذلك كلمة قائم هي اللي تدل على ماذا؟ على وقوع حدث القيام، قائما هي اللي تدل على حدث القيام. يعني إذا قلت كان بس بها نسبة زمانية للزمان الماضي تدل على الحدث، وإحنا نقول لا، إلا ينضم وياها طرفيها كان محمد قائما، لأن اللي يدل على الحدث قائما، وإحنا عندنا الكلمة هي الكلمة هي اللفظ اللي يدل على حدث مقترن بالزمان، وكان بوحدها تدل على زمان بس ما تدل على الحدث، الحدث مين نستفاده؟ إذا انضم قائما اللي يدل على معنى حدوث القيام، فلهذا ما نقدر نقول عليها فعل ولا كلمة، لأن الفعل والكلمة لفظ يدل على حدث مقترن بزمان، أما كان بوحدها بس تدل على زمان بس الحدث ما موجود بيها، الحدث نستفيده من انضمام كلمة قائما. نعم، الحرف لا، الكان مع الحرف تشترك في أن كل منهما ما يدل على معنى مستقل في نفسه بل يحتاج أن ينضم إلى غيره، كان حتى تدل على الحدث المقترن بالزمان تحتاج ينضم إليها كان محمد قائما، لأن معنى حدث القيام استفادنا من قائما، إذا قلت كان بوحدها تستفيد منها الزمان، بس هي مجردة عن الحدث، يعني خالية من الحدث. طيب إحنا الكلمة مثل الفعل، متى سميناها كلمة وفعل؟ عندما كانت تدل على الحدث المقترن بالزمان، وكان الآن بها زمان بس ما بها حدث. الحدث من استفدنا من انضمام كلمة قائما، واللي يحتاج أن ينضم معه غيره حتى يدل على المعنى، هذا شو نسميه؟ أداة. فالمصنف رأيه طبعا قلنا هاي مسألة محل خلاف، لأن البعض دخلوها بضمن الأفعال، بس المصنف يقول على التحقيق أنا أرى أنها تدخل في الأدوات، لأن هي فقط تدل على الزمان مجردة وخالية من الحدث، والحدث نستفيده من انضمام كلمة قائما، واللي يحتاج انضمام الغير بعد ما أسمي كلمة أو فعل، إنما أسمي ماذا؟ أداة. في عرف النحويين هم يعدوها في ضمن منه الأفعال، لهذا يسموها فعل ماضي ناقص. نعم تفضلوا. أي كان وخواتها مثل صار وأصبح وأمسى. أي نعم. نعم. لا إحنا نريد بغض النظر دلالتها وما دلالتها. لا بغض النظر، إحنا الأداة الأساس فيها أنها تحتاج إلى ضم طرفيها. أي هسه بغض النظر الدعي على الزمان وما الدعي على الزمان. لا إحنا لأن المعتبر بالأداة انضمام غيرها، وهذا كما موجود في ومنه إلى وعلى، هم موجود في كان وصار وليس وأصبح وكذا وأخواتها الأخرى. نعم النحويين يعدوها بالأفعال، ولذلك يعطون دليل عليها، يقولون إنها تقبل علامة الفعل مثل تاء التأنيث، ويأتون بالمضارع والأمر منها، مثلا كان كن يكون، ويشتقولها، لأن هناك النحوي ناظر لللفظ بينما المنطق ينظر علما للمعنى. أحسنتم. وبعض المناطق مثل الشيخ الرئيس بن سينا في كتاب الشفاء، والقطب الرازي في كتاب المطالع، والمحقق الطوسي في أساس الاقتباس، سمى كان وأخوات اللي هي الأفعال الناقصة سماها بالكلمات الوجودية. لماذا؟ ليش سماها بالكلمات الوجودية؟ لأنها تدل على مجرد الثبوت والوجود والتحقق في زمان من دون الدلالة على الحدث، مقابل الكلمات الحقيقية. الكلمات الحقيقية هي الأفعال التامة للدل على حدث مقترن بمن؟ بزمان. يعني شو يريد يقولون؟ يقولون عندنا نوعين من الكلمات، أكو كلمات تامة حقيقية وأكو كلمات وجودية. الكلمات التامة الحقيقية هي الأفعال التامة مثل ضربة، هذا يدل على حدث مقترن بزمان. وعندنا بعض الكلمات تدل على زمان بس مجرد وخالي من الحدث، مثل منو؟ كان. وعلى هذا الرأي حتى الأسماء المشتقة من الأفعال الناقصة، كان يكون كن أو 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 كائن مثل اسم الفاعل، نعم، أو مكون أو المصدر اللي هو الكون، كلها راح تدخل بمن؟ كلها راح تدخل في ضمن الأفعال الناقصة. نعم نعم. ها ليش سموها بالكلمات الوجودية؟ ها قطب الرازي في كتاب المطالع والمطالع والمحقق الطوسي في كتاب أساس الاقتباس. نعم. أنطبق هذا المقدار. نعم تفضلوا. ها لماذا سموها بالكلمات الوجودية؟ قلنا لأنها تدل على مجرد الثبوت والوجود والتحقق، أي من دون الدلالة على الحدث. نعم يعني هي تدل على مجرد الثبوت والوجود والتحقق في زمان ما من دون الدلالة على الحدث. الحدث من استفاده؟ من إذا ينضم معها غيرها مثل قائما. نعم يختلف. نعم يختلف محسب اختلاف اشتقاق الكلمة. الأداة هي الحرف باصطلاح النحاة، وهو يدل على نسبة بين الطرفين، مثل حروف الجر، حروف العطف، حروف الاستفهام، حروف النداء، كثيرة. مثل في الآن راح يعطينا مصنف مثال لإلمن حرف الجر، في الدال على نسبة الظرفية، بس قلنا إذا قلت في وسكتت ما تدل على نسبة الظرفية إلا الضم لها زيد في الدار. نعم. وعلى الدال على نسبة الاستعلاء إلا الضمها ويا ماذا؟ الكتاب على المنضدة. وهل إلا الضم لها هل زيد قادم من السفر؟ الدال على نسبة الاستفهامية والنسبة دائما وين؟ في الأداة، غير مستقلة في نفسها. لماذا؟ هذا جواب التعليل، لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها، نسبة الظرفية، نسبة الاستعلائية، نسبة الاستفهامية، غير مستقلة في نفسها. إلا يتحقق، إيش وقت تتحقق هاي النسبة؟ إلا إذا ضميت طرفيها، إلا ضميت زيد في الدار. نعم. فعلى هذا الأداة تعرف بأنها اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه. اللفظ المفرد الدال على معنى، لحد الآن الأداة اشتركت ويا الاسم والكلمة، راح نجيب قيد احترازي يخرجها، غير مستقل في نفسه هذا خرجها. لماذا؟ لأن الأداة الكلمة والاسم يدل على معنى مستقل في نفسها. نعم، فقط هذا المناط والمعتبر في الأداة. هسه بغض النظر بها زمان أو ما بها زمان، ما ملاحظ ذلك، لأن هذا مو مناط واعتبار للأداة. المناط والاعتبار للأداة فقط أنها غير مستقلة في نفسها. ملاحظة، الأفعال الناقصة مثل كان وخواتها، طبعا سميت ناقصة لأنها تدل على معاني غير تامة فسموها ناقصة. في عرف المنطقيين، ليش قال في عرف المنطقيين؟ لأنه يريد يشير ترى بالنسبة لعرف النحاة وما يدخلوها بالأفعال فيسموها فعل ماضي ناقص. كلام نحن الآن عند المناطق يدخلوها بالكلمات لو بالأدوات. نعم، على التحقيق، ليش قال على التحقيق؟ يريد يشير إلى الخلاف الموجود بين المناطق، لأن بعضهم ذهب إنها أدوات وآخرين ذهبوا لأنها كلمات أي أفعال. تدخل المصنف على رأيه وعلى التحقيق إنها تدخل، وعلى رأي أكثر المحققين تدخل في الأدوات. لماذا؟ لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسها لتجردها عن الدلالة على الحدث، بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط. يعني هي مدل على حدث القيام، كان مدل على حدث القيام فقط، تدل على نسبة الزمان الماضي. بس من ندخل كان محمد قائما الآن الدلالة على نسبة حدث القيام استفادينا مين؟ من قائما. نعم، فلذلك لتجردها، يعني التجرد يعني الخلو، مجردة يعني خالية، لتجردها يعني لخلوها من الدلالة على الحدث، بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط اللي هي نسبة الزمان الماضي. فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على الحدث نحو كان محمد قائما. من استفادين حدث القيام؟ من قائما. فكلمة قائم هي التي تدل عليه، يعني على الحدث. طبعا على هذا راح يقتضي أن كل الأسماء المشتقة من هاي الأفعال الناقصة هم تدخل بالأدوات، يعني على هذا الرأي. مثل كائن، يكون، كون اسم المصدر، كلها يدخلها وين؟ بالأدوات، على هذا الرأي، على هذا الرأي. وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال، لهذا النحاة يقولون شنو العلامة على أن الفعل الماضي هو من الأفعال؟ يقولون قبول لتاء التأنيث الساكنة، مو صحيح؟ ويشتقون منه ويأتون بالمضارع وبالأمر، لأن النحوي كان ينظر للألفاظ بينما المنطق ينظر للمعنى. وبعض المناطق مثل الشيخ الرئيس بن سينا في الشفاء والقطب الرازي في المطالع والمحقق الطوسي في أساس الاقتباس سموها الكلمات الوجودية، لأنها تدل على مجرد الثبوت والوجود والتحقق في زمان من دون الدلالة على الحدث، مقابل للكلمات الحقيقية اللي هي الأفعال التامة، تلك تدل على الحدث المقترن بالزمان فسموها كلمات حقيقية. عندنا كلمات حقيقية وكلمات وجودية. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في الباب الثاني اللي هو مباحث الكلية الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.